أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد. البحث الحادي عشر: دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. بمعنى، لو طلب المولى من عبده أن يأمر شخصا آخر بأمر، هل هذا يدل على الوجوب على الطرف الثاني؟ والمثال المشهور لهذا المطلب، لهذا المبحث، هو: مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع. إذن هنا طلب إلهي متوجه إلى الآباء أن يأمروا أبناءهم بالصلاة بسبع، هل يدل ذلك على أن الصلاة مطلوبة من الأبناء؟ هل هذه الصلاة مطلوبة من الأبناء أو لا؟ هو مجرد المسألة تقف عند الآباء فقط. في البداية الشيخ رحمه الله ينبه، يقول: تارة يكون الواسطة يكون مبلغا موصلا للرسالة كما في الأنبياء والرسل. الله سبحانه وتعالى ينزل تكاليف على الأنبياء، يقول: مر قومك أن يصلوا، مرهم أن يصوموا، مرهم كذا. عندئذ عندما يأمرنا هنا الرسول صلى الله عليه وآله، ماذا هو؟ مبلغ عن الله عز وجل. في الواقع هذا أمر من الله إلى الأمة، ولكن بواسطة تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله. هذا خارج عن محل كلامنا، الواسطة التبليغية خارجة، نحن نتحدث عن الواسطة المكلفة بهذا الأمر. إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ اختلفوا على قولين، وهذا يمكن فرضه على نحوين. الفرض الأول أو النحو الأول، أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مجرد مبلغ، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل، وهذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف، لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني وهم الرعية في مثالنا. وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل. النحو الثاني، ألا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه. يعني هذا الأمر الآن، الأب عندما يأتي إلى ابنه يقول له: قم يا ولدي، يا عزيزي، يا نور عيني، قم للصلاة، قم للصلاة، صلي. فإذن هذا أمرنا، الله سبحانه وتعالى يقول للآباء: مروا أبناءكم. فالأبناء الآباء الآن عندما يأتون ويأمرون أبناءهم، هل يدل ذلك على أن الصلاة مطلوبة من الأبناء أو لا؟ على نحو قول الإمام عليه السلام: مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني الأطفال. وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث. وأيضا يضاف أن إذا لم ندري أنه على نحو التبليغ أو على نحو الأمر، سيدخل أيضا في محل النقاش. ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين. يعني لو شككنا في أمر أنه من النحو الأول أو من النحو الثاني، هذا المشكوك فيه سيدخل أيضا في محل الخلاف. والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني. يعني ماذا؟ الصلاة
على الأبناء.
الأبناء طبعا مطلوبة، الصلاة من الأبناء مطلوبة طبعا، بسبب أن الأبناء الصغار ليسوا مكلفين، لا يمكن أن نقول أنه يجب الصلاة على المكلفين، على الأطفال، لأن الأطفال غير مكلفين، ولكن نقول الصلاة مطلوبة شرعا منهم.
شو الفرق شيخ؟
أولا سينعكس هذه على مسألة كبرى تسمى بأنه عبادات الصبي تمرينية أو شرعية. يعني صلاة الطفل عندما يصلي هذه الصلاة صلاة فعلا صلاة هي، أو مجرد تدريب وتمرين لكي يتعلم الصلاة ولكي يشب على الصلاة، فلا يشق عليه الحال عندما يبلغ، هذا أو ذاك. هل هي شرعية أو هي ماذا؟ عبادية هي أو هي تمرينية؟ زين، طبعا الأثر من ناحية التربية واضح، عندما الإنسان يتربى على الصلاة من صغره، أو أيضا الفتاة تتربى على لبس الحجاب من صغرها، لا يشق عليها ذلك عندما تصل إلى سن التكليف، هذا شيء واضح. إذن لكنه ما هو الأثر الفقهي؟ أثر الفقهي ما دام هم صغار، هم غير مكلفين، صغار المكلفين، غاية ما ستستفيد منه حاليا هو استحباب الصلاة من الطفل غير البالغ، صحيح؟ لأن إذا قلنا أنها شرعية وهي ليست واجبة، يبقى ماذا إذن؟ الاستحباب، صحيح؟ إذا قلنا أن الصلاة مطلوبة شرعا من الصبي وهي ليست واجبة لعدم التكليف، إذا ستصبح ماذا؟ مستحب.
لا عندي استحباب، لا يعني ما يتم نحو المطلوبية انه مطلوب، صحيح؟
شلون
يعني بنحو الطلب، بنحو كأنه كالإلزام يعني؟
لا، الاستحباب مو إلزام.
لا انا اقول الطلب لما نقول بنحو المطلوبية، زين؟
لا، الطلب المستحب مطلوب ولا مستحب؟ غير مطلوب، غير مطلوب، مطلوب لكن بدون إلزام. هنا الأثر من الآثار التي سيترتب على هذا المبحث. الآن الصبي عمره، الآن أفرض عمره 10 سنوات، هل يستطيع أنه يصلي نيابة أو لا؟ إذا صلى نيابة عن شخص ميت يسقط عما في ذمته، هل يستطيع أن يحج عن أو يعتمر، يستطيع أن يصوم عن شخص أو لا؟ إذا قلنا أنه يخاطب أن صلاته شرعية وصومه شرعي، إذن يمكن أن يقوم عن آخر وتبرد ذمة ذلك الشخص الآخر. وأما إذا قلنا أنها هي مجرد ماذا؟ مظهر خارجي لتدريبه ولتعليمه. المظهر الخارجي لما يأتي به نيابة عن غيره لن يسقط ما في ذمة الغير. طبعا إذا كان يسقط ما في ذمة الغير، يمكن أيضا أن ماذا؟ أن يستأجر لذلك، بغض النظر طبعا أنه استئجار الطفل شنو حكمه عن طريق الولي وما شابه، هذا أمر آخر. الآن حاليا لو أنه بشروط إجارة الصبي أجرناه ليصلي عن غيره، يستحق الأجرة. لماذا؟ لأنه أسقط ما في ذمته، وبالتالي يستحق ماذا؟ الأموال، الأجرة. فإذا هذه ستترتب على شرعية عبادة الصبي. هذا الأمر الآن ما نحن فيه. الآن نرجع لما نحن فيه حاليا، نقول المصنف يقول الأمر بالأمر يدل على أن المأمور به مطلوب من الثاني وليس مجرد، لأن لدينا احتمالانها في الواقع، احتمالان هنا. الآن الشارع ما هو غرضه الذي يريد أن يحصل عليه؟ هل هو صلاة الصبي أو أمر يريد أن يحصل على أمر الولي بالصلاة؟ أيهما الآن المنساق وظاهر الحال أيهما؟ إذا قلتم أن ظاهر المسألة أنه يريد أن يحصل على ماذا؟ على أن الولي يأمر الصبي بالصلاة، الآن فعلا أمره أو لم يأمره؟ أمره. إذا الصديق وخلاص منتون تبغون أن الولي أمرني وأمرني انتهى الموضوع. إذا غرضكم الذي كنتم تسعون إليه قد تحقق بأمر الولي للصبي بأن يصلي انتهى الموضوع. نقول لا، نحن لا نريد فقط أن الولي يأمر بالصلاة، نريد فعلا الصبي ماذا يصلي. إذن الأمر أمر الولي للصبي ليس هو محط النظر. لو كان هو محط النظر نعبر عنه هو موضوع الحكم، يعني له موضوعية في المسألة. نحن نقول لا، أمر الولي طريق لصلاة الصبي، نريد الولي أن يكون طريقا لصلاة الصبي. فمحط النظر الأساسي ما هو؟ هو صلاة الصبي، بحيث لو أن الصبي صلى بدون أن يأمر الولي هل يطالب الولي أن يأمر الصبي؟ بعبارة ثانية، الآن الهدف الأساسي ما هو؟ أن الصبي يقوم بالصلاة. الآن نفرض أن الصبي قام للصلاة بدون أمر الولي أصلاً، نطلب من الولي أن يأمره بالصلاة أيضاً؟
لا،
لأن الهدف هو صلاة الصبي. الآن صلى، إذن لا نحتاج إلى أمر الولي. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن أمر الولي طريق، إن حصل المراد بدون هذا الطريق فنحن لا نريد هذا الطريق. هذا مقصود طريق، عندما نقول طريق على نحو الطريقية يعني هذا سبيل للوصول إلى الهدف. لو وصلنا إلى الهدف بدون هذا الطريق فلا مانع ولا نريد هذا الطريق، انتهى الموضوع. أما لو قلنا أن أمر الولي مطلوب على نحو الموضوعية، يعني الهدف المطلوب الأساسي لنا هو ماذا؟ أن يأمر الولي، يعني لابد أن يأمر، لو لم يأمر وصلى ما حصل المراد. نريد نفس الأمر نريده في حد نفسه نريده، هذا واحد. شيء ثاني، لو أمر الولي ولم يفعل الصبي نقول مرادنا قد ماذا؟ قد تحقق، وهو أن يأمر الولي وفعلا قد حصل. فإذا هذه المسألة ستتأثر، المشرع أو المقنن أو الآمر الهدف الذي يريد أن يصل إليه هل هو صلاة الصبي أو هو أمر الولي؟ أيهما؟ ظاهر الحال أنه صلاة الصبي. توضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ، يعني ليس على النحو الأول، يقع على صورتين. الأولى أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني، ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه. وإذا عرف غرضه أنه على هذا على هذه الصورة يكون أمره بالأمر لا شك أمرا بالفعل نفسه. الثانية أن يكون غرضه في مجرد أمر المأمور الأول من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرضه إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك. يعني قال له اطلب من الولد، اطلب من الولد، أنا أطلب من علي أن يطلب من جعفر، أنا لا أريد عمل جعفر، أريد أدرب علي على أن يطلب من جعفر. عندئذ مجرد أن يمارس علي دور الأمر حصل غرضي، سواء امتثل له جعفر أو لم يمتثل. فيكون غرضه فقط في إصدار الأول أمره، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع. يعني ما لي غرض أنه جعفر فعلا فعل أو لم يفعل، هدفي أن أدرب علي على إصدار الأوامر. وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، ولا يعد عاصيا لمولاه لو تركه، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية وهو متعلق الغرض. نقدر نعتبر الموضوع يعني انه هو محلل الهدف، هو الهدف لا على نحو الطريقية يتوصل به الى امر اخر لتحصيل الفعل من العابد المأمور الثاني. اذا قوله وهو متعلق الغراض هذا تفسير للموضوعية، وايضا عندما قال لتحصيل الفعل من العابد هو تفسير لماذا؟ للطريقية، طريق لتحصيل الفعل من العابد، يعني هو ليس مطلوبا لنفسه وان المطلوب هو الفعل من العابد. فان قامت قرينة على احدى الصورتين المذكورتين فذاك، وان لم تقم قرينة فان ظاهر الاوامر عرفان مع التجرد عن القرائن هو انه على نحو الطريقية، يعني نريد الفعل من الطرف الثاني. فاذا الامر بالامر مطلقا يدل على الوجوب الا اذا ثبت انه على نحو الموضوعية وليس مثله يقع في الاوامر الشرعية، يعني الاوامر الشرعية ليست من هذا القبيل الا مع قرينة خاصة في مقام معين. انتهى هذا الامر. الخاتمة في تقسيمات الواجب. للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها إلحاقا بمباحث الأوامر وإتماما للفائدة. المطلق والمشروط. إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج عن أحد نحوين. ما هو؟ إما أن يكون الوجوب، لو عبر الوجوب أفضل من الواجب، يعني تارة القيد للوجوب وتارة القيد للواجب، هذا التعبير يكون أدق. مثلا دخول الصلاة، دخول وقت الأذان، دخول وقت الصلاة، زوال الشمس شرط لماذا؟ شرط للوجوب. وأما الوضوء فهو شرط للواجب. لو التزم الشيخ هنا بهذه شرط الوجوب شرط الواجب كان أكثر دقة. بالنسبة الآن للاستطاعة مع الحج، الاستطاعة شرط لحصول وجوب الحج على زيد أو على فلان ابن فلان. يعني الآن نعم صحيح أنه الحج من واجبات الإسلام، لكن لا يوجه الحج إلى فلان ابن فلان إلا إذا حصلت عنده هو الاستطاعة، فبالاستطاعة يحصل وجوب الحج عليه. فنقول هذا الحج ماذا؟ حج، الحج مشروط بالاستطاعة، أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء، وهو أي شيء مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة، وهذا هو المسمى بالواجب المشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج. شيخ خازم في مثالنا ما هو؟ الاستطاعة. ولذا لا يجب الحج إلا عند حصول الاستطاعة. جيد. الثاني إذا لم يكن مربوطا بهذا الأمر، طبعا لا مانع أن يكون ماذا؟ الحج من حيث الاستطاعة مشروط، لكن من حيث أمر آخر ليس مشروطا بذلك الأمر، مثلا الزواج. هل من شروط وجوب الحج أن يتزوج الإنسان؟ لا. فإذا الحج من حيث الاستطاعة مشروط، ولكن من حيث الزواج هو ماذا؟ مطلق. أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الآخر كالحج بالقياس إلى قطع المسافة. قطع المسافة ليس شرطا لوجوب الحج، بل هو شرط لتحقق الواجب منه، فعليه أن يطوي المسافة لكي يؤدي ماذا؟ أن يؤدي الواجب، وإن توقف وجوده عليه، وهذا هو المسمى بالواجب المطلق لأن وجوبه مطلق غير مشروط، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج.
قطع المسافة.
قطع المسافة. يعني هو يجب يحصل الوجوب وإن لم يقطع المسافة حتى الآن، فيجب عليه أن يقطع المسافة لكي ماذا؟ لكي يصل إلى مكة. طبعا قطع المسافة في نفسه ليس مطلوبا، يعني لو إنسان نايم وخدوه جماعة ودوه وشاف نفسه في الميقات خلت الموضوع، المطلوب أن يؤدي المناسك. طيب المسافة هذه سيكون من باب المقدمة. ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها. فإذا بالنسبة للوضوء والغسل والساتر ونحوها هذا شرائط ماذا؟ شرائط واجب وليس شرائط وجوب. ومن مثال الحج يظهر أنه وهو واجب واحد يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شيء وواجبا مطلقا بالقياس إلى شيء آخر. والمشروط المطلق أمران إضافيان. شو معنى أمران إضافيان؟ يعني إذا لاحظنا الحج مع الاستطاعة نقول أن الحج ماذا؟ مشروط بالاستطاعة. وأما إذا لاحظنا الحج مع الزواج نقول الحج مطلق من حيث الزواج. إضافيان يعني لابد من ملاحظة ماذا؟ أمرين. نقول هذا مع هذا هل بينهما شرط؟ هل هذا مشروط بالثاني أو لا؟ هذا مقصود بأنه أمران إضافيان. جيد. المصنف ينبه يقول ترى يا جماعة عندما نقول وجوب مطلق وجوب مطلق ترى لدينا شرائط عامة للتكاليف هذه غير ملحوظة، لأن غير ملحوظة يعني في البحث التفصيلي، لأن هذه ستكون أمرا مفروغا عنها منها البلوغ والعقل والاستطاعة. الآن عندما نقول الحج مطلق أو الصلاة مثلا وجوب الصلاة مطلق، مطلق يعني حتى على المجنون؟ لا. حتى على الصغير؟ لا. يعني ليش يريد يقول؟ يقول ترى عندنا شرائط هذه مفروغ عنها. بعض الحين نتحدث عن غير الشرائط العامة، شرائط إضافية مو الشرائط العامة للتكليف. القدرة مثل ماذا؟ قل إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الآن شخص أصلا لا يستطيع أن يصوم، ما يستطيع، يعني هذا بس 3 ساعات وش اسمه يشارف على الموت، هذا لا يجب عليه الصيام
مثلا.
ثم علم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة. الشرائط العامة لابد تكون موجودة، وهي البلوغ والقدرة والعقل. البلوغ هو واضح، القدرة علقنا عليها كيف أنه لابد يكون. طبعا بعض الأحيان الإنسان غير قادر على هذا الأمر فينتقل إلى أمر آخر أو إلى صورة أخرى. فالعاجز عن الصلاة قائما لا تسقط عنه الصلاة، وإنما تسقط عنه الصلاة قائما. هو عاجز عن الصلاة قائما، عن الصلاة قائما هو الأساس، هو عاجز عنها، فينتقل فرضه من الصلاة قائما إلى الصلاة جالسا. واضح الفكرة؟ فإذا القدرة تبقى شرطا ولو إلى لهذا الصنف أو لهذا الخيار أو لهذه المرحلة. فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون بشيء في الواقع. وأما العلم، سؤال، هل يشترط أن يعلم الإنسان بوجوب أمر ليجب عليه؟ يعني قبل أن يعلم هو ليس واجبا عليه؟ يقول المصنف له قبل أن سواء علم أو لم يعلم هذا واجب، يعني هو واجب. نعم، هو إذا كان جاهلا قاصرا فهو معذور، أما إذا كان جاهلا مقصرا فهو غير معذور. إذن الجهل ليس له دور في حصول الوجوب عليه أو في حصول الحرمة عليه، وإنما له دور في تنجز الأمر عليه أو الحرمة عليه وفي عقابه على تخلفه. واضح الفكرة؟ يعني الإنسان الآن حاليا هو دخل شهر رمضان طلع النهار، هو إنسان غافل الآن، وقع مو واجب عليه الصيام، نقول وجب عليه الصيام، لكنه بسبب جهله هو ماذا؟ معذور لعدم قيامه بالواجب. وأما العلم فقد قيل إنه من الشروط العامة، والحق إن أنه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الأحكام، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء. نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل. قلنا هناك سنفصل بين ماذا؟ نفصل بين القاصر والمقصر، يأتي في مباحث الحجة وغيرها إن شاء الله تعالى، وليس هذا موضعه أو ليس هنا موضعه. طب حتى الجاهل المقصر في بعض الأحيان يفرقون الفقهاء بين الجاهل المقصر الملتفت والجاهل المقصر الغافل غير الملتفت أثناء تأدية العمل. هذه التفصيلات قد تأتي إن شاء الله لاحقا. فإذا نقول الصلاة واجب إذا دخل إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس وجب على الإنسان أن يصلي. هذا الشخص الآن الذي لم يلتفت لدخول الوقت ومعذور لعدم تأدية الصلاة حاليا، لأن الصلاة لم تجب عليه، وجبت عليه الصلاة لكنه معذور لتخلفه، فلا يستحق العقاب في هذا الظرف إلى أن يرتفع العذر. إذا ارتفع العذر عندئذ عليه أن يصلي. وصلنا الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.